الله. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط، أو يتداخل ويكتفى بإتيان الجزاء دفعة واحدة؟ يقع كلامنا في الأمر الثالث من أمور التي ينبغي الإشارة إليها في بحث مفهوم الشرط. نحن ذكرنا في البحث السابق أنه مقتضى مفهوم الجملة الشرطية أنه كل شرط إذا ذكر له جزاء يختص به، وبناء على ذلك إذا اتحد الجزاء في جملتين شرطيتين ذكرنا أن هناك وجوه أربع للجمع. صاحب الكفاية في إدامة هذا الكلام يطرح مسألة أخرى طرحت على لسان الأصوليين، وهي معروفة بهذا العنوان: هل أن الأسباب تتداخل أو لا تتداخل؟ بعبارة أخرى، هل أن المسبب إذا كان واحدا يكفي لسببين أو لا يكفي؟ مقتضى عدم التداخل أن كل سبب له مسبب مستقل، مقتضى التداخل أن الأسباب بمنزلة سبب واحد ويكون المسبب بحسبه واحدا. عندما قال المولى: إذا خفي الأذان فقصر، ثم قال: إذا خفيت الجدران فقصر، وجوب القصر واحد. لا شك ولا ريب أن المولى لم يطلب من عبده أكثر من صلاة واحدة، وإنما طلب منه صلاة واحدة وهي صلاة القصر. إذا قلنا بتداخل الأسباب، يعني جعلنا خفاء الأذان والجدران بمنزلة سبب واحد فيجب القصر. إذا قلنا بعدم تداخل الأسباب معناته أنه شنو؟ أنه كل سبب له مسبب مستقل. وقع خلاف بين الأصوليين. المشهور هو عدم تداخل الأسباب، وفي قبال المشهور قول البعض الذي يقول بالتداخل. صاحب الكفاية عقد هذا الأمر الثالث على أساس بيان هذه القاعدة: هل أن مقتضى القاعدة الأولية تداخل الأسباب، أو أن مقتضى القاعدة الأولية عدم التداخل؟ إذا كان مقتضى القاعدة الأولية عدم التداخل، في أي صور نلتزم بالتداخل؟ وإذا كان عكس الاتجاه، مقتضى القاعدة التداخل، في أي صور يجب عدم التداخل؟ في البداية يقول: نحن إذا التزمنا في البحث السابق أن عليكم السلام بالصورة الثالثة للعلاج، وقلنا أن الشرطين خفاء الأذان وخفاء الجدران معا شرط واحد الذي عبرنا عنه بشنو؟ بجمعهما بالواو لا بأو. بلا شك أنه بعد هذا البحث يكون لغوا. إحنا إذا قلنا أن الشرطين بمنزلة شرط واحد ومفادهما إذا خفي الأذان والجدران فقصر، إذن بعد لا ينبغي البحث عن تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب، لأنه سلبنا من كل شرط استقلاليته وفاعليته التامة، وجعلنا الشرطين بمنزلة شرط واحد، إذن هذا مسلم. أما إذا لم نقل بالوجه الثالث وإنما التزمنا بالوجه الأول وهو التقييد إطلاق المفهوم في كل واحد منهما بمنطوق الآخر، أو التزمنا بالوجه الثاني ألغينا المفهوم كاملا في الشرطين، أو التزمنا بالوجه الرابع وهو أنه جعلنا الشرطين رمزان أو رمزين لشرط آخر، فهما لهما الإمارية فقط لا الموضوعية، والجامع بينهما هو الشرط. هنا يأتي البحث أن هذه الشروط المتعددة هل تتداخل أم لا؟ ليش؟ لأنه على الوجه الأول والثاني والرابع لم نرفع اليد عن استقلالية كل شرط، كل شرط له فاعلية تامة ويقتضي ترتب الجزاء عليه. هنا يأتي السؤال، هل أن الأسباب تتداخل أم لا تتداخل؟ صاحب الكفاية ذكر أن هناك قولان، قول المشهور عدم التداخل وقول بالتداخل. زين، احنا ما عندنا شغل، لأنه بحثنا ليس ذلك البحث الفقهي حتى نطرح الأقوال والكلمات، بحثنا أصولي لنشوف أن هذه القاعدة، أي قاعدة عدم تداخل الأسباب، هل هي صحيحة أو مو صحيحة. بالبداية نلقي الضوء أو نسلط الضوء على شنو؟ على الجملة الشرطية. مقتضى الجملة الشرطية عدم التداخل، هذا واضح. ليش؟ لأن كل شرط معلق عليه جزاء، وبناء على ذلك كل شرط له جزاء مستقل. وبناء على هذا لو نام في من الليل إلى الصباح 5 مرات يتوضأ 5 مرات، لأن النوم سبب لناقضية الوضوء، فإذا 5 مرات مكون يتوضأ. إن نمت فتوضأ، نام 5 مرات واستيقظ 5 مرات فيتوضأ 5 مرات. مقتضى القانون الجملة الشرطية هو هذا. كذلك نأتي شنو في الباب الكفارة، وطأ زوجته في شهر رمضان 3 مرات، عليه واجب كفارة 3 مرات وإن كان حلالا ولكن واجب. سب النبي صلى الله عليه وآله 5 مرات، كفارته 5 مرات، 5 كفارات مو كفارة واحدة، لأن الأسباب تتعدد. لذلك هذه القاعدة ثمرتها تظهر في شنو؟ أكثر شيء في باب الكفارات، لأن في باب الكفارات هذا النزاع الفقهي إلى الآن موجود، أنه لو تعدد أسباب الكفارة في شهر رمضان أو في حالة الإحرام هل تتعدد الكفارة أم لا؟ كأنما يؤمنون في باب الإحرام كذلك. لذلك لو قتل بقة، بقتين، يذبح شاتين، 3 3، هذا كله بنفع الفقراء. لذلك ظاهرا هناك ماكو تداخل الأسباب، ولهذا أسباب الكفاء محرمات الإحرام، أي محرم من محرمات الإحرام أتى به ولو مرتين مروا 3 مرات فإن الكفارة تتعدد. أكثر شيء النزاع يقع في كفارات شهر رمضان الذي إلى الآن محل الكلام، أكل شيئا وأكل ثانيا وثالثا، هل يدفع كفارة 3 مرات أو لا؟ أن الإفطار حصل بالأكلة الأولى والثانية والثالثة بعد لا تعتبر من أسباب الكفارة. مقتضى قانون جملة الشرطية أنه تعدد، ولكن من جهة ثانية نعلم أن في كثير من الموارد الجزاء واحد ما يتعدد. مثلا نواقض الوضوء، بال 5 مرات ما يتوضأ 5 مرات، يتوضأ مرة واحدة. نام 5 مرات ما يتوضأ إلا مرة واحدة. والحال لو رجعنا إلى لسان الأدلة نرى فيها نوع من الشرطية، إن بلت فتوضأ، إن خرج منك ريح فتوضأ، إن مثلا إن جامعت فاغتسل، وغير ذلك الروايات الموجودة في باب الطهارات 3. فإذا ظاهرها تعدد الجزاء، والحال أن الجزاء واحد. صاحب الكفاية يقول هذه العويصة وهذا الإشكال خلى الذين يقولون بعدم تداخل الأسباب، يعني المشهور، أن يعالجوا القضية. اللي يقول بتداخل الأسباب هذا خلص من البداية يقول أنا أرى أن تداخل الأسباب ممكن، إذن كل رواية ورد فيها جزاء واحد ومع تعدد الشرط أنا أجعل الجزاء واحدا وأعترف بتداخل الأسباب. المشهور الذي يقولون بعدم تداخل الأسباب شلون يحلون المشكلة؟ ذكر وجوها. صاحب الكفاية هو في البداية ذكر 3 أوجه، بعد ذلك يذكر وجهين أو 3 من المشهور، وبذلك يتم البحث في مفهوم الشعار. أما الوجوه التي هو ذكرها، الوجه الأول الذي أشار إليه قال أنه يمكن أن نقول أن الجملة الشرطية تدل على الثبوت فقط. يعني ماذا على الثبوت؟ يعني إذا خرج منك بول فتوضأ، يعني ماذا؟ يعني خروج البول سبب لثبوت الوضوء. أما إذا خرج بول قبله أو بعده يتعدد الوضوء، الجملة الشرطية ما تدل على ذلك. إذن بناء على هذا ماكو تنافي بين تكرار البول وتعدده وثبوت الوضوء، لأن الذي نثبته في الروايات أصل ثبوت الجزاء من دون النظر إلى تكراره وعدم تكراره في الخارج. إذن نقدر نقول بأنه هذه الروايات فقط تريد تثبت أسباب ناقضية الوضوء، وليس مفادها أن كل شرط يجب إتيان الجزاء عليه، إنما الرواية تريد تبين أن هذه المواقف نواقض للطهارة من الحدث، فإذن إذا راحت الطهارة من الحدث وجب الوضوء. أما وجب الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، هذا بعد ما يستفاد من الرواية، إذن ليس فيها أي تزاحم أو تعارض. يعني ما يمكن أن نقول كيف هذا بال وخرج منه البول خمس مرات والوضوء عليه واجب مرة واحدة، لأن الروايات تريد تثبت فقط الثبوت عند الثبوت، مو وجوب إتيان الجزاء كلما وجد الشر بعنوان العلة والمعلول. هذا الجواب الأول، نطبق هذا الجواب حتى نجي إلى الجواب الثاني والثالث صاحب الكفاية، لأنه في خلال الأجوبة عندهم إشكالات إن قلت وقلت، ومثل ما تفضل شيخ المعاصر الجو حار ما يتحمل إن قلت وقلت. أي الأمر الثالث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث. مرادنا من الوجه الثالث ماذا؟ الوجه الثالث من الجمع المتقدم، وهو أن نجعل الشرطين بمنزلة شرط واحد. بناء على هذا بعد خارج عن محل كلامنا، بعد ما نبحث عن تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب، إلا السبب واحد، لذلك راح يكون جمع بين الروايتين هكذا، خفي الأذان والجدران فقصر. وأما على السائر الوجوه يطرح هذا السؤال، فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط، أو يتداخل ويكتفى بإتيان الجزاء دفعة واحدة؟ فيها أقوال، والمشهور عدم التداخل كما ذكرنا، المشهور يؤمنون بعدم التداخل، لذلك يقولون عندما خرج منه البول أكثر من مرة يتوضأ، هذا دليل خاص، لأن الأصل هو عدم التداخل. ولهذا هذا البحث يأتي في باب غسل يوم الجمعة، واحد عليه غسل يوم نصف شعبان وصادف نصف شعبان يوم الجمعة، وراح جامع الزوجة مانته وصار عليه غسل جنابه، وأيضا هو الآن مقاصد زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذا صار غسل الرابع، إذن أربع أغسال. الآن بعض الفقهاء يقول مثل السيستاني يقول إذا ما ينوي غسل الجمعة في ضمنها ما تتداخل الأسباب، ويصير في إشكال إذا ناوي غسل الجنابة، غسل الجنابة يكفي عن سائر الأغسال بناء على التداخل، إلا غسل الجمعة لا بد من النية فيه. هذا بحثه يأتي، مقتضى القاعدة عدم التداخل، يغتسل أربع مرات وفلوس الماء ما أنت يطلع هواية. والمشهور عدم التداخل، وعن جماعة منهم المحقق الخنساري التداخل، وعن الحلي وهو ابن إدريس رحمة الله عليه التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده. اتحاد جنس الشروط مثلا بال ثلاث مرات فهذا جنسه واحد فالجزاء واحد، مرة لا بال وخرج منه الريح ونام، هنا لا يتعدد الجزاء وتعدد الشروط. والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، هذا لما كان ظاهر الجملة الشرطية قبل العلاج، نحن والجملة الشرطية ماذا نفهم منها قبل ما نجي إلى مشكلة التداخل وعدمها؟ حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، هذا واضح، أو بكشفه، أي بكشفه، أي كشف الشرط عن سببه، عن سبب الجزاء. ليش قال بكشفه عن سببه؟ إشارة إلى النقطة التي ذكرناها في البحث السابق، أن القائل بالوجه الرابع ماذا كان يقول؟ كان يقول خفاء الأذان وخفاء الجدران ليس لهما موضوعية، الذي له موضوعية وشرط واقعي هو الابتعاد عن الوطن، الإمام عرف هذا الابتعاد مرة بخفاء الأذان ومرة بخفاء الجدران، لذلك يقول أو بكشف الشرط عن سببه، يعني عن سبب حدوث الجزاء، يعني عن سببه الواقعي. وكان قضيته، أي قضية حدوث الشرط تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا. شون محالا؟ شنو المحال؟ هذا قاعد يطرح الإشكال، لأن إذا أنت تقول متعدد فإذا معناته أن الوضوء ما يتعدد، والحال أن الوضوء ما يتعدد، وضوء هو واحد، الوضوء حقيقته رافع للحدث، خرافة الحدث بعد ما يصير يتكرر، وضوء بعد وضوء ما له معنى، هو مرة واحدة يصير رافع للحدث. ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة، في مثل إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك مكررا محكوما، هذه الحقيقة الواحدة بحكمين متماثلين، والحال هي حقيقة واحدة، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين، أي كاجتماع المتضادين. شلون احنا نصور هنا؟ تقول بالتعدد، خب زين، هذا توضأ عن النوم الأول بعدين يتوضأ عن النوم الثاني، ما له معنى، خب بعد هو متوضي، يتوضأ عن النوم الثالث، ما له معنى، حقيقة واحدة يجتمع فيه. بعبارة أخرى، بعبارة فنية أكثر، الوضوء واجب، هذا حكم شرعي مجعول، هذا الحكم الشرعي ما يصير يجعل في مقام خمس مرات لأجل أسباب خمسة، هذا معناته أن المجعول يتكرر خمس مرات، يعني اجتماع المثلين خمس مرات.
الدليل
منفصل ان الامتثال سقط بعد هذا 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 بعد هذا راح نحله في العلاج، في المشكله في العلاج. احنا نقول مقتضى الجمله الشرطيه، شوفوا مقتضى الجمله الشرطيه انه كلما حدث الشرط حدث الجزاء، حدوث الجزاء بمعنى وجوبه. اذا نام خمس مرات يجب عليه الوضوء خمس مرات. زين، شلون يجب على هذا المكلف خمس مرات الوضوء وهو يريد يتوضا مره واحده رفع الحدث؟ يعني معناته يجب عليه اجتماع الأحكام خمس مرات وهي من مثل واحد ومن جنس واحد، ما يمكن. فلا بد على القول بالتداخل. شوفوا عبارة صاحب الكفاية دقيقة، إذا قلنا بالتداخل، مرة من نقول بالتداخل كما يقال في الأغسال، هذا القول بعدم التداخل في الأغسال أوضح من الوضوء، أنه يغتسل لنصف شعبان، يغتسل ليوم الجمعة، يغتسل من جنابه، يغتسل لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، إذن أربعة أغسال كل غسل على حدة. ولكن إذا قلنا عليكم السلام بالتداخل كما هو الصحيح، كيف نعالج هذه العويصة؟ فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه، أي من التصرف في الشرط، إما بالالتزام، هذا وجه الأول، بعدم دلالة الجملة الشرطية في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث. هاي العبارة نشيلها، تدل على الحدوث عند الحدوث، يعني على العلة والمعلول، ما تدل بل على مجرد الثبوت أنه إذا نام وجب عليه الوضوء. أما هل أن الوضوء الآن في حق فعلي هو مكلف به مرة مرتين ثلاث؟ الرواية ساكتة، الرواية تقول فقط هذا الناقض يرفع الطهارة، أي ماذا؟ يعني يثبت الوضوء. أما هذا الثبوت هل هو ثبوت فعلي بنحو التكرار، بنحو دفعة واحدة؟ الروايات ساكتة عن ذلك، بل على مجرد الثبوت. طبعا خب هذا خلاف الظاهر، بس بعد هذا علاج حتى نتخلص من مسألة حكمين متماثلين، لأن إذا قلنا هذا وجوب وفعلي وجاء النوم الثاني وجاء بوجوب فعلي آخر، خب اجتمع المثلان. أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحدين، هذا وجه الثاني. وجه الثاني احنا ما وضحنا، وجه الثاني بعد أصعب من الوجه الأول. نجي نقول الوضوء ظاهره واحد بس واقعه متعدد، الوضوء حقيقة كلية لها أفراد، كلما جاء ناقض تحقق فرد، ولكن بما أن هذه أفراد مشتركة في طبيعة واحدة، المولى اكتفى بهذه الطبيعة الواحدة، يعني قال بدل ما تأتي بخمس أفراد ائت بفرد واحد من الطبيعة يكفي، وإلا نلتزم بظاهر الجملة الشرطية. ظاهر الجملة الشرطية نام في المرة الأولى حدث فرد من الوضوء، في المرة الثانية حدث فرد ثاني، في المرة الثالثة حدث فرد ثالث، وهكذا. ولكن هذه الأفراد مشتركة في الطبيعة الكلية وهي وجوب الوضوء، بما أنها مشتركة بمنزلة شيء واحد، والشارع في مقام الامتثال أراد فردا واحد بس، ولكن هذا هو يحتاج لمؤونة. يذكر مثال صاحب الكفاءة، يقول مثاله إذا قال المولى أكرم الهاشمي بالضيافة، عفوا أكرم هاشميا وأضف عالما، خب اجتمع عنوان الهاشمي والعالم في شخص، خب هنا نقدر نقول هم طلب منه الإكرام وهم طلب منه الضيافة، ولكن هو يقدر يقوم بعمل فيها الإكرام وفيها الضيافة، ماكو مانع. فإن المطلوب وإن كان اثنان ولكن يمكن أن يتحدا في واحد. دخل صاحب الكفاية في إن قلت وقول يعني متداخل، بس ولكن نوع من التداخل، إيه تفسير للتداخل، يعني نقول تداخل بهذا المعنى. الجزاء متعدد، ولكن لأن الجزاء المتعدد يخضع لجامع كلي، وذلك الجامع الكلي مولاه سهل فيه، ما أراد منه أفرادا كثيرة، اقتصر على فرد واحد من ذلك الجامع، هذا نوع من التداخل. أو الالتزام، هذا وجه الثاني، بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، يعني هناك وضوءات خمسة حسب نيام خمسة متصادقة على واحد. ليش متصادقة على واحد؟ لأنها مشتركة في الماهية، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، يعني بخمسة وضوءات حسب تعدد الشرط، إلا أن الاجتزاء والاكتفاء بواحد لكون هذا الواحد مجمعا لتلك التكاليف المتعددة. ليش؟ لأن هذا الوضوء الواحد يمثل خمس وضوءات. ليش يمثل خمس وضوءات؟ لأنه فرد للحقيقة الكلية، وتلك الأفراد أيضا فرد للحقيقة الكلية. كأنما إذا نوضح نكتة هنا في عبارة صاحب الكفاية، كأنما يصير مثل واجب كفائي، الواجب على المكلف الذي خرج منه البول خمس مرات أن يتوضأ خمس مرات، ولكن المولى أراد منه فرد من هذه الحقيقة الوضوئية، إذا جاء بفرد سقط الوجوب عن باقي الأفراد، هذا نعبر عنه بالتداخل. كما قال أكرم هاشميا وأضف عالما، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، رزقنا الله وإياكم، ضرورة أنه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنه امتثلهما، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته. هاي كلمة لا محالة إشارة إلى شنو؟ إلى نقطة ذكرناها سابقا خصوصا في باب الترتب، أنه قد أن المأتي به لم يتعلق به الأمر ولكن مسقط للأمر. لماذا؟ لأنه موفي بغرض المولى. هنا قد واحد يقول مولانا هذا الذي توضأ الآن، هاي مو خمسة، هذا واقعا واحد، بس نقول المولى شيري، المولى راد منه أن يرفع الحدث، فهذا الفرد الواحد أم رفع الحدث، إذن تحقق غرض المولى، لذلك يكتفي بفرد واحد بدلا عن الخمسة. وإلا الجملة الشرطية باقية على ظاهرها، أنه كلما حدث الشرط حدث الجزاء، ولا محالة يسقط الأمر بامتثال هذا الفرد وموافقته، أي موافقة هذا الفرد، وإن كان له امتثال كل منهما أو كل منها على حدة، ولكن المولى يكتفي لحصول الغرض. وإلا يقدر هنا يقول أنه أنا أنت أكرمت العالم فقط ولم تضيف الهاشمي، أو العكس، يقول لا حصل الغرض، هذا هم عالم وهم هاشمي، الإكرام حصل والضيافة حصلت. كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة، هذا وين؟ إذا لم يحصل غرض المولى وأضاف العالم غير الهاشمي. إن قلت كيف يمكن ذلك، أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين، صاحب الكفاءة يقول أنتم الآن بهذا البيان وقعتم في اجتماع المثلين، هذا مثالكم بدل ما يقرب القضية بعد القضية. شلون تقولون هذا إكرام العالم وضيافة هذا الهاشمي، أو إكرام الهاشمي العالم وضيافة العالم، هذا صار مجمع للحكمين، هو هذا اجتماع المثلين. هذا الآن عنده وجوبان، وجوب بالنسبة للإكرام ووجوب بالنسبة للضيافة، ولم يتحقق الواجبان في ضمن فردين، وإنما تحقق في ضمن فرد واحد. هذا الفرد الواحد العالم الهاشمي تعلق به وجوبان بمنزلة مثلين. صاحب الكفاية يقول صحيح هذا في الحقيقة نوع من 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 اجتماع المثلين، ولكن بتعدد العنوانين. يعني الوجوب الأول جاء إلى هذا الإنسان العالم لأنه عالم، الوجوب الثاني توجه إلى إكرامه أو ضيافته لأنه هاشمي. إذن العنوانان متعددان، ماكو مانك أن معنون يتحد، ما في إشكال، ولكن متعلق الحكم ليس المعنون والفرد الخارجي، متعلق الحكم عنوان العالم وعنوان الهاشمي، ولكن في الخارج مصداقهما اتحدا. هذا بناء على شنو؟ على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وتعدد العنوان، الأمر سهل. بناء على القول بالامتناع مع ذلك لا مانع فيه، ليش؟ لأنه لا مانع أن المكلف يمتثل التكليفين بامتثال واحد. شنو الإشكال فيه؟ لأنه ماكو تعارض وتزاحم بينهما، من حيث كونه عالما أكرمه، من حيث كونه هاشميا أضافه. إن قلت كيف يمكن ذلك، أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان، يعني الفرد الذي كان عالما وهاشميا، مع استلزام هذا الامتثال محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه، أي في المصادق، يعني في الفرد المشترك. قلت انطباق عنوانين واجبين كعنوان العالم وعنوان الهاشمي على واحد لا يستلزم اتصاف ذلك الواحد بوجوبين، لأن هناك الواحد ليس المتعلق مباشرة، المتعلق هو العنوانان، والواحد منطبق العنوانين، بل غايته أن انطباقهما على هذا الواحد يكون منشأ لاتصاف الواحد بالوجوب وانتزاع صفة الوجوب لهذا الواحد، بحيث أنه نقول هذا واجب الإكرام، هذا واجب الضيافة. خب تصرون على ذلك، تقولون لا فيها شبهة الاستحالة اجتماع المثلين، مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصاف الواحد بالعنوانين، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد. فافهم وتأمل في ذلك. فلذلك قال فافهم، لعله يقال على القول بالامتناع، وأنتم تقولون بالامتناع يا صاحب الكفاية، فالمسألة راح يصير مشكلة. كيف يعني فافهم؟ لعله إشارة، كيف في باب الاجتماع قلتم بالامتناع، هنا تقولون يجوز هذا الواحد ينطبق عليه عنوانين عنوانان؟ إذا ينطبق عليه عنوانان، لماذا في باب الاجتماع ما قلتم بذلك؟ هذا الحركة أو السكنات في الدار المغصوبة ينطبق عليها عنوان الصلاة وفي نفس الوقت عنوان الغاص. بعنوان الواحد بعد مستحيل، ما نقدر نقول بجواز الاجتماع، كل كلامنا في العنوانين. بس صاحب الكفاية عبارته الأولى انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، هاي العبارة تنافي مسلكه في باب الاجتماع، لذلك قال فافهم، يعني هذا الجواب صحيح بناء على القول بالجواز. أما بناء على القول بالامتناع، نفس مشكلة الامتناع موجودة هنا. غاية ما هناك، هناك كان جمع بين الضدين، هنا جمع بين المثلين، هناك كانت حرمة ووجوب، هنا وجوبان، أحدهما انطلق من العالم والآخر انطلق من الهاشمي. زين نجي إلى شنو؟ إلى الوجه الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية. احنا قلنا لابد على القول بالتداخل من التصرف فيه، إما بالالتزام بعدم دلالتها على الحدوث، أو الالتزام بكونه متعلق الجزاء واحد صورة وحقيقة مركب، أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول. لعل هذا الوجه الثالث أحسن الوجوه. احنا نخلص نفسنا من هاي المشاكل كلها، نقول صح كل شرط له جزاء، بس لو بادر المكلف الى الجزاء الاول تحقق امتثال التكليف وهو الوضوء ورفع الحدث. فالوضوء الثاني والثالث من باب نور على نور يؤكد ذلك، احب يؤكده ويعيد الوضوء، ما احب لا يعيد. هذا لو يسمعون بعض العوام من أهل الاحتياط هذا يبتلي، هذا باليوم كل يتوضع 20 وضوء من باب شنو؟ من باب نور على نور. لأنه إذا عرف هذا الكلام وأنه مقتضى التأكيد ذلك يقول ليش أطوف علي هذا التأكيد والثواب، نايم 5 مرات يقوم 5 مرات يتوضع. لذلك صاحب الكفاءة يقول شاهدهم هذا أن الوضوء على الوضوء نور على نور ماكو مانع. أو أنه شنو مثلا عليه 4 أغسال، اغتسل غسل الزيارة ثم يغتسل غسل نصف شعبان ثم يغتسل غسل يوم الجمعة ماكو مانع. بالغسل الأول مثلا ارتفع الحدث الأكبر أو حدث الأصغر، وبالغسل الثاني والثالث تأكدوا الثواب والاستحباب. بس مع ذلك هذا فيها إشكالات سنشير إليها. أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط، يعني ماذا؟ يعني الجملة الشرطية تدل على الحدوث عند الحدوث أو الحدوث بعد الحدوث، إلا أن وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول يتحقق، وتأكد وجوبه يكون عند الشرط الثاني. هسه المكلف يحب يؤكد، ما يحب لا يؤكد، يحب أنه يأتي بالمستحب يأتي، مثلا في الغسل قد واحد يقول ما في، كما أنه من الروايات غسل الجنابة هكذا يستفاد أن الذي اغتسل غسل الجنابة الله رفع عنه قلم التشريع في باب الطهارة. هذا ما دام على غسل الجنابة لا وضوء ولا أي غسل مستحب بعد ما له قيمة، بعد كله صار غسل الجنابة في ضمن غسل الجنابة، أما في الوضوء ما عندنا هذا الشيء، يتوضأ ويتأكد الوجوب أو الاستحباب. ولا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها، واحد من شنو؟ من هذه الوجوه الثلاثة، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. ليش؟ لأنه في الوجه الأول قلنا نرفع اليد عن الحدوث عند الحدوث، هذا خلاف الظاهر، ظاهر الجملة الشرطية الحدوث عند الحدوث. في الوجه الثاني ماذا نقول؟ نقول أن الجزاء واحد حقيقته مركب، هذا خلاف الظاهر. هنا نقول أن الشرط الأول هو الواجب والشرط الثاني، الجزاء الأول هو الواجب والجزاء الثاني والثالث تأكيد للواجب، هذا خلاف الظاهر. شنو الفرق بين الوضوء الذي عقب النوم الأول وبين الوضوء الذي عقب النوم الخامس؟ كلهما واحد، ليش الأول يصير وجوب والثاني يصير تأكيد للوجوب؟ هذا كله خلاف الظاهر. مع ما في الأخيرين يعني الثاني والثالث من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعددون متصادق على واحد، لأنه الوجه الثاني والثالث يشتركان أن الجزاء واحد ولكن شنو؟ ولكن في الواقع متعدد، هذا يحتاج إلى مؤونة كثيرة. وإن كان صورة واحدا سمي باسم واحد كالغسل، وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول يؤكد ما حدث بالأول، يعني هذا الثالث هذا يحتاج إلى قرينة. ومجرد الاحتمال لا ينفع ولا يغني من جوع ما لم يكن في البين ما يثبته. زين صاحب الكفاية هذه الوجوه الثلاثة ما نسبها إلى أحد، ظاهر عبارته أنه هو محققها، لأنه سيأتي إن شاء الله هناك وجهان أو ثلاثة ينسبها إلى المحقق الخنساري إلى الحلي وغيره. على أي حال كأنما تحقيقه العلمي وصل إلى هذه الوجوه الثلاثة، ولكن مع ذلك متوقف يقول ما أرى هذه الوجوه الثلاثة لها شواهد في الأدلة. مجرد أنه أنا صغت الجزاء والشرط بهذه الصياغة، مرة رفعت اليد عن الحدوث عند الحدوث، مرة جعلت الجزاء الواحد صورة حقيقة متعدد، ومرة جعلت الجزاء الأول هو الواجب والجزاء الثاني والثالث والرابع تأكيد الواجب، وهذا كله خلاف الظاهر. زين، إن قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف، صاحب الكفاءة أنت تقولون ماكو وجه، احنا نشوف لكم وجه، الوجه هو خروجا من اجتماع المثلين. احنا ليش وقعنا في هذه الوجوه الثلاثة؟ لأنه ما يمكن القول بتعدد الجزاء مع تعدد الشرط، والحال أنه الجزاء واحد، جمعا بين كون الجزاء واحد وبين أن اجتماع المثلين باطل، لذلك نضطر أن نأتي بهذه الوجوه. إن قلت وجه ذلك، يعني وجه هذه الوجوه الثلاثة، هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها، حيث إن قضيته، يعني مقتضى ظهور الجملة الشرطية، اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال، يعني اجتماع المثلين، فدفعا لاجتماع المثلين نقول بذلك. صاحب الكفاية يقول نعم صحيح هذا الوجه، بس ولكن شنو المانع أنه نحن نلتزم أن المكلف يتعب نفسه لكل شرط يأتي بجزاء، شنو الضرورة على ذلك؟ احنا مر كلامنا في الروايات والأدلة التعبدية، نقول عندنا ناس الإمام قال إذا نمت وخرج منك ريح وبلت وكذا توضأ وضوءا واحد، خب هذا خلاص سلمنا به، هذا بعد أمر تعبدي. إحنا مرة نريد نؤسس قاعدة أصولية، وهذه القاعدة الأصولية إما عقلية أو عقلائية وإما متصيدة من الأدلة الشرعية. هنا القاعدة العقلية أو العقلائية اللي نستفيدها ماذا؟ هي قاعدة أنه كل شرط له جزاء. إذن مقتضى القاعدة لولا النص التعبدي كلما تعدد الشرط تعدد الجزاء. ليش إحنا نجي نلتجئ إلى هذه الوجوه الثلاثة ونتخلص من اجتماع المثلين؟ خب نقول أن الجزاء متعدد، إذا قلنا بتعدد الجزاء بعد ما يجتمع المثلان، لأن اجتماع المثلين موضوعه واحد مو متعدد، كما أن اجتماع الضدين مبني على موضوع واحد، ولا اجتماع ضدين في موضوعين ممكن بل واقع. لذلك يقول في الجواب قلت نعم صحيح، وجه التجائنا إلى هذه الوجوه الثلاثة ماذا كان؟ هو خروج عن اجتماع المثلين، ولكن إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر، ولا ضير ولا مانع في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا، ماكو مانع أنه فرد الأول الوضوء لماذا يجب؟ لأنك نمت. الفرد الثاني لماذا يجب؟ لأنه نمت في الساعة الثانية. الفرد الثالث لأنه نمت في الساعة الثالثة، وهكذا، شنو المانع؟ إن قلت نعم، إذا الهواء حار خلنا نوقف شيخنا نخلص. إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق، هذا الإشكال إشكال قوي في المقام. صاحب الكفاية يقول إحنا شوي جرأنا على الروايات، قلنا ماكو مانع كل شرط له جزاء، بس ولكن هذا خلاف ظاهر الروايات. ليش؟ لأن ظاهر الروايات أن الجزاء واحد، الإمام قال إذا نمت فتوضأ، قال إذا خرج منك بول فتوضأ، إذا خرج منك ريح فتوضأ، ظاهر كلام الإمام أنه شنو؟ يعني هذا الفرد واجب عليك، مقتضى إطلاقه أنه بعد ليس وراءه فرد آخر. وأنت الآن قاعد تقول في النوم الأول توضأ، في النوم الثاني توضأ، يعني ماذا؟ يعني أنه توضأ وإذا عاد النوم توضأ، هذا خلاف إطلاق الجزاء. قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق. الإطلاق شنو مقصود من إطلاق الجزاء؟ لأن مقتضى إطلاق الجزاء أنه هو الواجب دون غيره، قلت نعم صحيح، تعدد الفرد خلاف إطلاق الجزاء. لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك، أي لتعدد الفرد، وإحنا عندنا ظهور الجملة الشرطية. ظهور الجملة الشرطية ما هو؟ الحدوث عند الحدوث، ومقتضى الحدوث عند الحدوث تعدد الجزاء. إذن نلتزم بذلك. قلت نعم، تقدير تعدد الفرد على خلاف إطلاق الجزاء. لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب، كما ذكرنا الجامع بين خفاء الأذان والجدران، مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد، ما هو ظهور الجملة الشرطية؟ وهو الحدوث عند الحدوث، وبيانا لما هو المراد من الإطلاق في الجزاء. المراد من الإطلاق في الجزاء ما هو؟ أنه كلما تعدد الشرط تعدد الجزاء. وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الإطلاق، يعني ماكو هنا تحير حتى نقول احنا نرجح يا طرف ظهور الجملة في حدوث الجزاء، يعني الحدوث عند الحدوث، ظهور إطلاق الجزاء في أن الجزاء هو الوحيد وليس غيره. صاحب الكفاء يقول لا، ماكو شيء أصلا، الجزاء تابع للشرط، والجملة الشرطية مركبة من عنصرين المقدم والتالي. جملة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، تعدد حدوث الشرط يتعدد حدوث الجزاء. وبالجملة لا دوران ولا حيرة بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء، يعني تعدد الجزاء، وبين ظهور الإطلاق، يعني شنو؟ يعني إطلاق الجزاء وأنه ليس وراءه فرد آخر. ضرورة أن ظهور الإطلاق في الجزاء يكون معلقا على عدم البيان، وظهور الجملة الشرطية في الحدوث صالح لأن يكون بيانا. ليش؟ لأن الجملة الشرطية تقول كلما بلت توضأ، كلما حدث حدث فتطهر، فلا ظهور للإطلاق مع ظهور الجملة الشرطية، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا. وإنما ماذا نقول؟ نقول الجزاء يتكرر بتكرر الشرط. لذلك الوجه الأول، وجه الثاني، وجه الثالث ذكرناه للتصرف والتداخل ليس صحيحا، لأنه ثبوتا ممكن، إثباتا لا دليل عليها، بخلاف القول بالتداخل، لأنه أنت إذا قلت بالتداخل راح تقع في ورطة، إما تختار الوجه الأول، إما تختار الوجه الثاني، أما الوجه الثالث، أو تختار الوجوه التي سنذكرها ونناقشها إن شاء الله. أما إحنا نقول الأصل عدم التداخل، فإذن إذا الأصل عدم التداخل يعني ماذا؟ يعني يتكرر الجزاء بتكرر الشرط إلا إذا قام الدليل تعبدي، ذاك مطلب ثاني، ذاك بعد خارج عن محل كلامنا. في الحقيقة صاحب الكفاية وصل إلى هذه النتيجة، لماذا المشهور قالوا بعدم التداخل؟ لأنه مقتضى القاعدة، مقتضى ظهور الجملة الشرطية، حال حدوث عند الحدوث، كلما تعدد الشرط تعدد الجزاء. زين المشهور كيف يقولون في نواقض الوضوء بتداخل الأسباب؟ إما تعبدا، إما يختارون تلك الوجوه الثلاثة أو الوجوه الآتية. وجوه الآتية سنضعفها في محلها، وجوه الثلاثة هي خلاف الظاهر. إذن لا وجه للقول بالتداخل فنيا وأصوليا. وإذا يقول المشهور في باب الوضوء بالتداخل فهو من باب التعبد خلاف القاعدة. زين الثمرة وين تظهر؟ في مقام الشك. الآن الفقيه ما قدر يثبت من الأدلة أن غسل يوم الجمعة يتداخل مع غسل الجنابة أو لا، صار عنده شك، مقتضى القاعدة عدم التداخل، فإذا المفروض أن يقول اغتسل غسلين، غسلا للجنابة وغسلا ليوم الجمعة. ولكن يرجع إلى النصوص، يرى في النصوص أن غسل الجنابة يجزي عن كل غسل، يقول بالتداخل. لا بعد تعبدا، بعد لا نص صريح. أما كقاعدة الأولية إذا شك مفروض أن يقول بعدم التداخل. وأما سائر الوجوه فتلخص بذلك نكمل عبارة صاحب الكفاية أن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية بين قوسين الحدوث عند الحدوث هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط كما كان يقول المشهور وهو الحق معهم وفي موارد التداخل لا بد من نص تعبدي أو اختيار إحدى الوجوه الثلاثة وقد انقدح مما ذكرنا أن المجد يقول بالتداخل بعد يأتي بحثه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
سلمكم الله عزكم الله.